أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 90 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ثانيا، إدريس عليه السلام. قال الله تعالى بشأنه في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم في حديث المعراج: ثم صعد بي أي جبريل حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خرصت فإذا إدريس، فقال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نسب إدريس. ويذكر النسابون أنه هو إدريس عليه السلام ابن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام، والله أعلم. وإدريس عند العبرانيين حنوخ أو خنوخ، وعرب أخنوخ. أقوال المؤرخين في ديانته ومن ينتسب إليها. يقول المؤرخون إن أمة السريان أقدم الأمم، وملتهم هي ملة الصابئين، نسبة إلى صابي أحد أولاد شيث. ويذكر الصابئون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس، وأن لهم كتابا يعزونه إلى شيث ويسمونه صحف شيث. ويتضمن هذا الكتاب على ما يذكرون الأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن الرذائل. وأصل دينهم التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا، وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا، والحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل. قالوا: وللصابئين عبادات، منها 7 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات منهن توافق صلوات المسلمين، والسادسة صلاة الضحى، والسابعة صلاة يكون وقتها في الساعة 6 من الليل، وصلاتهم تشبه صلاة المسلمين من حيث النية وعدم خلطها بشيء من غيرها. ولهم صلاة الميت بلا ركوع ولا سجود، وعندهم صيام شهر قمري من السنة، ويصومون من ربع الليل الأخير حتى غروب قرص الشمس، ويعظمون بيت مكة. قال ابن حزم: والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر، وقد كان الغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث. قال المؤرخون: وكانت مدة إقامة إدريس عليه السلام في الأرض 82 سنة، ثم رفعه الله إليه، وكان على فص خاتمه الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر، وكانت له مواعظ وآداب. إذا ذكر لنا الشيخ من تاريخ الرسل عليهم السلام بعد أن عدهم من خلال آيات كتاب الله عز وجل، وتكلم عن سيدنا آدم أبي البشر، بعد ذلك يتكلم معنا عن إدريس عليه السلام. أما ذكره في القرآن الكريم فقد ورد في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. نفهم من خلال هذه الآية أن الله عز وجل بعث إدريس بعد سيدنا آدم عليه السلام، وهذا كان نبيا ولكنه لم يدفن في الأرض، ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك نجد أنه جاء في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء والمعراج عندما صعد سيدنا جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، فقال: هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهذا يدلنا على أن الأدلة قد جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع سيدنا إدريس إلى السماء. أما بالنسبة إلى النسب فهو قريب ما بين سيدنا آدم وبين سيدنا إدريس، فإن المسألة إنما هي عبارة عن عدة أجيال لا تبلغ 10 أجيال. إن تمتلأت الدنيا فسادا بعد أن كانت تمتلئ بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. إدريس جعل هذه الأمة التي تدين بدين الله وتدين بدين التوحيد، وكان أيضا له ولد يسمى شيث، أخذ ينشر الفضائل ومحاسن الأخلاق وينهى عن الرذائل والفواحش، فعلم الناس مجددا التوحيد، دعاهم إلى لا إله إلا الله، دعاهم إلى عبادة الله وحده، دعاهم إلى عدم اتباع الشيطان، دعاهم إلى تخليص النفوس من العذاب في الآخرة عن طريق العمل الصالح في الدنيا، حضهم على ترك الدنيا وعلى الزهد فيها، حضهم على العمل بالعدل ما بين الناس وعلى محبة الناس لبعضهم البعض. من الآثار في العبادة للصابئين أن لهم 5 صلوات توافق المسلمين، يعني من حيث الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك الفجر، إلا أنهم يزيدون صلاة في وقت الضحى وصلاة في الساعة 6 من الليل. الصلاة ربما تشبه صلاة المسلمين في مسألة النية لله عز وجل والإخلاص بالعبادة، لهم صلاة أيضا يصلون على الميت، ولذلك نرى مثل الصلاة على الميت ربما يفعلها بعض المرتدين أيضا كالدروز عندنا، فإنهم يصلون مثل هذه الصلاة، وأيضا يدعون بأنهم من المسلمين. كذلك هؤلاء الصابئة إنما يصومون شهرا قمريا، وكذلك يبدأون الصيام، لكن قبل بدء صيامنا من ربع الليل الأخير وهكذا إلى غروب الشمس، يعظمون بيت الله الحرام. نعم، يقول ابن حزم إن هذا الدين الذي انتحله الصابئون يعتبر أقدم الأديان على وجه الأرض، وقد كان الغالب على الدنيا إلى أنهم أحدثوا فيه الحوادث، ولذلك اختلط اليوم دينهم بأديان شتى وعبادات وتحريفات كثيرة، لعل اليوم من أهمها أنهم يعزلون المرأة الحائض عزلا تاما عنهم، فلا يؤكلونها ولا يشاربونها حتى لو كانت مرضعا، فإنها الولد يرضى يحمل ويلقم ثديها فقط دون أن يمسها، وذلك حفاظا على ذلك الولد، وتحبس في غرفة صغيرة في أثناء حيضها، ويوضع لها الطعام كما يوضع للسجين من أسفل الباب. وهذه الطائفة ما زالت يعني يوجد منها في العراق عدد لا بأس به، وتوجد الآن في عندنا في شرق سوريا ويوجد منهم، والدولة اليوم تعتبرهم بلا دين، ولذلك إذا كانوا من الطلاب فإنهم لا يمتحنون في مادة التربية يعني الدينية لا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع المسلمين، ويعطون درجة النجاح دون تقديمها، لأنه لا يوجد الآن ضابط لهذه الديانة على الإطلاق. سيدنا إدريس مكث مع قومه 82 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان يعني صاحب حكمة، ومن حكمته أنه كان يضع على خاتمه الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر، له مواعظ وله آداب، وكان يقول فيما يقوله: الأعياد في حفظ الفروض، والشريعة من تمام الدين، وتمام الدين كمال المروءة. وكان يقول ويحافظ على الصلاة ويقول في صلاة الميت: السعيد من نظر لنفسه وشفاعته عند ربه أعماله الصالحة. وكان يقول: لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه. وكان يقول: خير الدنيا حسرة وشرها ندم. وكان يقول: إذا دعوتم الله سبحانه فأخلصوا النية. وكذا يفعل في الصيام والصلاة. نعم، وكان يطلب من الناس: تجنبوا المكاسب الدنيئة، إلى غير ذلك. طبعا يقول جماعة كبيرة من العلماء: إن جميع العلوم التي ظهرت قبل حادثة الطوفان، طوفان الذي يعني امتلأ الدنيا في زمن سيدنا نوح، إنما صدرت عن سيدنا إدريس عليه السلام، والله أعلم بذلك. المرحلة الثالثة من النبوة بحسب ترتيب الكتاب: نوح عليه السلام. قال الله تعالى في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وقد أرسله الله إلى قوم فسد حالهم ونسوا أصول شريعة الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله السابقين، وصاروا يعبدون الأوثان. وقد أثبت القرآن الكريم 5 أوثان لهم كانوا يقدسونها ويعبدونها، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. أما نسب نوح عليه السلام، يذكر النسابون أنه هو نوح عليه السلام ابن لاميك ابن متو شالح ابن إدريس أخ نوح عليه السلام، ابن يارد ابن مهلائيل ابن قنيان ابن أنوش ابن شيف عليه السلام، ابن آدم عليه السلام أبي البشر، والله أعلم. دائما بالنسبة للنسب نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت النسب إلى عدنان وبعد ذلك لا يعتد بنسب بعده. حياة نوح مع قومه في فقرات، وقد ذكرت قصة نوح مع قومه في 6 سور من القرآن الكريم بشكل مفصل، وأبرز ما فيها النقاط التالية: أولا إثبات نبوته ورسالته، ثانيا دعوته لقومه دعوة ملحة وثباته وصبره فيها واتخاذه فيها مختلف الحجج والوسائل، ثالثا إعراض قومه عنه فكلما زادهم دعاء وتذكيرا زادوه فرارا وإعراضا وإصرارا على الباطل واحتقارا لأتباعه من الضعفاء، رابعا عبادة قومه الأوثان 5 التي مر ذكرها وضلالهم الكثير، خامسا تنكر قومه لدعوته وتكذيبه فيها بحجة أنه رجل منهم، ثم طلبهم إنزال العذاب الذي يعدهم به، سادسا شكوى نوح إلى ربه أن قومه عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، سابعا تقنيط الله لنوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وذلك بعد زمن طويل لبعثته فيهم، وهو يدعوهم ويصبر عليهم وقد تعاقبت عليه منهم أجيال، ثامنا دعوة نوح عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، تاسعا أمر الله لنوح أن يصنع السفينة وقد كان ماهرا في النجارة وذلك تهيئة لإنقاذه هو ومن آمن معه من الطوفان الذي سيغسل الأرض من الكفر، عاشرا سخرية قوم نوح منه كلما مر عليه ملأ منهم ورأوه يصنع السفينة وذلك إمعانا منهم بالضلال وهم يرون منذرات العذاب، 11 حلول الأجل الذي قضاه الله وقدره للطوفان وكان من علامة ذلك أنثار الماء من التنور، 12 أمر الله لنوح أن يحمل في السفينة من كل زوجين 2 وأن يحمل أهله إلا من كفر منهم ومنهم ولده الذي كان من المغرقين، 3 الذين آمنوا معه وهؤلاء قليل فركبوا فيها وقالوا بسم الله مجراها ومرساها، أيضا 13 تفجر عيون الأرض وانسكاب سحب السماء ووقوع قضاء الله ودعوة نوح ولده في آخر الساعات قبيل غرقه، ولكن هذا الولد رفض الإيمان وظن النجاة بالاعتصام بالجبل، وجرت السفينة بأمر الله وقضي الأمر وكان ولد نوح من المغرقين، 14 تحسر نوح على ولده وهو في السفينة تجري بأمر الله وتمنيه أن يكون معه ناجيا وقوله لربه إن ابني من أهلي، وعتاب الله له وإخباره بأن هذا الولد ليس من أهله لأنه كافر عمل عملا غير صالح. 15 ختم القصة بالإعلان عن انقضاء الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الجودي جبل في نواحي ديار بكر من بلاد الجزيرة وهو متصل بجبال أرمينيا ويسمى في التوراة أرارات. 16 ذكر المدة التي لبثها نوح في قومه وهي 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هي مجموع حياته أو هي فترة دعوته لقومه، أي منذ رسالته حتى وفاته، أو هي منذ ولادته أو رسالته إلى زمن الطوفان، كل ذلك محتمل والله أعلم بالحقيقة. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقد نرجح الرأي الأخير لقوله تعالى فأخذهم الطوفان بعد قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لما تفيده الفاء من الترتيب. والمذكور في نصوص التوراة الحالية أن الطوفان كان بعد 600 سنة من عمر نوح، وفيما يلي نصها في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاثة نساء بينه معهم إلى الفلك. وفيها أنه عاش بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. 17 بيان أن الذين بقوا مع نوح هم ذريته فقط، وذلك في قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. قال المؤرخون وهم ذرية أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، ويقولون أيضا سام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو السودان والفرنج والقبط والهند والسند، ويافث أبو الترك والصين والسقالبة ويأجوج ومأجوج، والله أعلم بالحقيقة. لعل قصة سيدنا نوح هي من أغرب القصص التي كانت للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوم ما زالوا حديثي عهد في هذه الدنيا، سيطر عليهم الشيطان فكفروا بأنعم الله واتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل إليهم رجلا منهم إنه نوح. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا الإنذار هل نفع مع قوم نوح الذين كانوا يعبدون الأصنام التي اتخذوها من دون الله عز وجل، والتي أفسدت حالهم، والتي نسوا بها أصول شريعة الله عز وجل التي فيها التوحيد، حتى قالوا يوصون بعضهم البعض وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أخذوا يدافعون عن الآلهة هذه كما كانت قريش تدافع عن اللات والعزى. سيدنا نوح قريب عهد بسيدنا آدم أيضا وبسيدنا شيث عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته بأشكال متعددة في كتاب الله عز وجل. ما يهمنا من هذه القصة أننا نعلم يقينا أن نوح هو النبي الذي أرسله الله عز وجل من أجل أن يخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله. ولكن هذه الدعوة كانت ملحة وكانت مؤثرة وكان فيها صبر وكانت فيها آلام. كان سيدنا نوح يدعو الناس إلى عبادة الله، فماذا يفعلون معه؟ ما تركوه وشأنه، بل كانوا يضربونه أشد الضرب. وكان بعد ذلك إذا قام حتى وصل إلى درجة الإغماء يقوم من إغمائه فيدعو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإعراض عن قومه كلما زادهم دعاء ازدادوا إعراضا، ازدادوا فرارا، ازدادوا نكيرا. لا، ازدادوا ثباتا على الباطل، احتقروا حتى الذين اتبعوه واعتبروهم ضعفاء، ما آمن معه إلا قليل. خلال هذه السنوات كلها ما آمن الذين آمنوا دون البيئة، أكثر ما قرأت من الروايات أنهم ربما لم يتجاوزوا 83 شخصا فقط، ما بين رجل وما بين امرأة، الذين آمنوا بنوح. تصور أيها الداعي إلى الله عز وجل، لو كنت في مسجد من المساجد اليوم وتدعو الله 10 سنين أو 15 سنة، ثم يأتيك ولد أو رجل أو امرأة كل 15 سنة، فماذا تفعل؟ تهرب من المكان أم لا؟ هل تبقى في ذلك المكان؟ انظروا إلى صبر سيدنا نوح عليه السلام. وفوق ذلك لم يتركوه على حاله، عبدوا أوثانهم وأخذوا في ضلالهم الكبير، وتنكروا أيضا لدعوته وأخذوا يكذبونه. بل أكثر من ذلك، إن كنت نبيا حقا فأنزل علينا عذابا من السماء. هذه المجادلة هي مجادلة أهل الباطل، كما قال أيضا الكفار وطلبوا أن تنزل عليهم حجارة من السماء. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن قوم نوح عصوه وما زادوا إلا خسارة، زادوا في أولادهم وزادوا في أموالهم وزادوا في كل شيء كفرا وطغيانا. هذا الأمر أدى إلى أن الرجل الصابر الذي لبث المئات من السنين قنط من قومه أنه لن يؤمن أحد إلا من آمن معه. صبر صبرا طويلا، تعاقبت الأجيال ولم يأتي مؤمن بعد ذلك. فنظر إلى هؤلاء القوم يكثرون في الأرض، يتوالدون، يتوالد الكفر، يزيد الكفر، يزيد الضلال، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك بهذه الدعوة، لكل نبي دعوة، سيدنا نوح استنفذ دعوته على قومه في الدنيا، إنها دعوة على الكفر. لا يقصد بذلك الأصل أن يستأصل الله الإنسان، بل أراد أن يستأصل الله الكفر. سيدنا نوح دعا ربه والله عز وجل أمره أن يصنع سفينة، زادهم ضلالا. فلما رأوه يصنع السفينة وكان نجارا ماهرا، عند ذلك صاروا يضحكون وصاروا يسفهون. هؤلاء السفهاء يعني ينظرون ويسخرون من نوح، لأنه كيف يصنع سفينة في وسط البر لا يوجد بحر يحملها؟ عند ذلك هؤلاء ما عرفوا ماذا سيحصل بهم، إن الله سيرسل طوفانا يغسل الكفر من وجه الأرض كلها. أمعنوا في الضلال، ازدادوا في العذاب، لكن حل الأجل، والله سبحانه وتعالى أعطى علامة لسيدنا نوح، إذا فار الماء من التنور عند ذلك تبدأ بالركوب في السفينة. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح أن يحمل من الحيوانات الموجودة في الأرض من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى، أمر أن يحمل أهله لكن المؤمنين فقط، حتى ولده الذي دعاه أخيرا إلى الإسلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم لك اليوم من أمر الله أبدا. أيضا طلب منه أن يحمل الذين آمنوا وكانوا قلة، ركبوا السفينة وقالوا بسم الله مجريها ومرساها. إذن ماذا كانت النتيجة؟ أخذت العيون تتفجر من الأرض، وأخذ السحاب ينزل من السماء، ووقع قضاء الله وقدره، ودعا نوح ربه، في دعا نوح ولده حتى في آخر الساعات، لم يترك فرصة للدعوة إلى الله، لكن ولده كان من المغرقين لأنه رفض الإيمان وظن أن النجاة إنما تكون بالجبال. والصعود إلى أعاليها وجرت السفينة بأمر الله. لم يكن طوفان نوح بالبلد التي كان فيها فحسب، بل كان يعم الدنيا بكل أرجائها حتى لا توجد نقطة على ظهر الأرض إلا عمها الطوفان. ربنا عز وجل يقول وقضي الأمر. إذن هذا الأمر، هذا الأمر الذي تم، ما معنى قضي؟ ننظر إلى سيدنا نوح يتحسر على ولده، يتحسر على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، كان يتمنى أن يكون أولاده جميعا معه، فكان يقول إن ابني من أهلي، فيأتيه الجواب إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. لكن الله سبحانه وتعالى ختم هذه القصة بشيء عجيب جدا، ختم قصة الدنيا بما فيها بسطر واحد يكتب بأيدينا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعض الذين كانوا ينكرون على القرآن حديثا، نعم، وكان من لبنان، قال له أحد العلماء، قال أين هذه البلاغة الموجودة؟ وأخذ يتحدث عن كلام هراء عن القرآن الكريم، فطرح عليه سؤالا، قال إذا أردت أن تفعل طلاء لبيتك فاكتب لنا ماذا يحدث معك بشكل مختصر، كم تحتاج؟ قال أقل الدرجات أحتاج إلى كراس، إخراج مثلا المواد من البيت واستقبال هؤلاء الذين العمال والقيام بالعمل وذهاب الرائحة وبعد ذلك العودة وترتيب البيت من جديد إلى غير ذلك، كراس. قال انقلبت الدنيا وغرق أهل الأرض، ثم بعد ذلك ذهب الطوفان بآيات قليلة من كتاب الله بسطر واحد، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، كانت الأرض تخرج الماء، ابلعي الماء، ويا سماء أقلعي، كفي عن المطر، غيب الماء، ذهب، قضي الأمر، مات من مات وبقي على الحياة من بقي، عذب من عذب، وبعد ذلك نجا من نجا من المؤمنين، واستوت هذه السفينة على جبل يسمى الجودي، وبعد ذلك دعا الله عليهم فقال بعدا للقوم الظالمين. انظر إلى هذه البلاغة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا نحن عندما ننظر إلى هذا الأمر وننظر إلى الفترة التي لبث فيها نوح في قومه، اختلفوا فيها، هل كل الفترة هي عبارة عن 950 سنة أم الدعوة 900 سنة 950 سنة، أم من الدعوة إلى الطوفان 950 سنة؟ أقوال كثيرة. لو كان الكل 950 سنة أمر عظيم جدا، فكيف إذا كان؟ ما هي الفترة التي أرسل فيها؟ وكم هي فترة الدعوة؟ وكم عاش معهم بعد الطوفان؟ عند ذلك تجد أن الأمر أكثر بكثير. بعض أقل الروايات تقول أن يعني بعد أن تكون المسألة كلها 950 سنة، يقول إن النبي أقل ما يكون في عمره يرسل إلى قومه وقد بلغ من العمر 40 سنة، وكذلك بعد أن غرقت الدنيا أقام معهم 40 سنة، إذن يعني 1030 سنة، هذا أقل ما يقال في بقاء سيدنا نوح وفي عمر سيدنا نوح. عندما ترى قول الله سبحانه وتعالى فأخذهم الطوفان، أخذهم، دمرهم الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد أن يهلك الظالم، مسألة بسيطة جدا، أمر جندا من جنوده، إن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن أحيانا يكون الظالم سيف الله في أرضه ينتقم به ثم ينتقم منه. إذن علينا دائما أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. الكتب السماوية يعني ما وجد فيها نحن لا نأخذها إلا على جهة النقل يعني، لكن هل هي من الأشياء الصحيحة أم من المحرفة؟ يقولون إن الفترة إنما كانت تنقسم إلى قسمين، يعني أكثر الثلثين كان قبل الطوفان، والثلث إنما كان بعد الطوفان. كذلك ما هم ذريته؟ هل ذريته فقط من أولاده سام ويافث نعم وحام، أم هنالك أكثر الذين حملهم في السفينة؟ ولذلك يقال اليوم عنا ساميون، العرب الفرس الروم ساميون، ويقال عن السودان والفرنجة وكل القبط والهند والسند ماذا؟ من قوم حام. وكذلك يقال عن التركي والصيني والسقالبة ويأجوج ومأجوج يافث، الله أعلم. يعني هذا ما يجري على لسان أهل الدنيا، ولكن وجدنا دعوة الله، دعوة سيدنا نوح إلى الله تبارك وتعالى، وكيف دعا على قومه. فهذه قصة مختصرة عن ما يقارب 1000 سنة يدعو فيها سيدنا نوح قومه، وكيف انتهى الأمر بالقضاء على الكفر وبقاء الإيمان. فهل يرجع الكفر مرة أخرى؟ نعم سيرجع الكفر، وسيرسل الله سبحانه وتعالى رسلا، وينزل كتبا، وينزل عذابا على أقوام، وهكذا تتوالى هذه الأمور عبر التاريخ. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وابعثنا في عبادك الصالحين تحت لواء سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.